من الجنة نزلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. وبعد، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب العالمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك الكريم خالصا، ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا. حياكم الله تعالى جميعا وبياكم. وقفنا مع حضراتكم في الدرس السابق من كتاب الحجة في القراءات السبع لابن خالويه رحمه الله، المتوفى سنة 70 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عند كلام الشيخ على قول الله تعالى: ويقتلون النبيين. قال رحمه الله تعالى: يقرأ بالهمز، أي قرأه بالهمز نافع، والباقون بترك الهمز بالياء المشددة. يقرأ بالهمز وتركه، وكذلك والنبوءة، وكذلك الأنبياء. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان حجة من قرأ بالهمز ومن ترك الهمز. قال: الحجة لمن ترك الهمز ثلاثة أوجه. الأول أن الهمز مستثقل في كلامهم، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لست نبي الله، كأنه كره الهمز لأن قريشا لا تهمز. ومعنى ذلك أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا نبي الله، فكره النبي صلى الله عليه وسلم همز كلمة نبي، فقال: لست نبي الله بل نبي الله بالياء. الوجه الثاني أن كلمة نبي مأخوذة من النبوة على وزن فعلة، وهي مرتفعة من الأرض وعلى، وذلك لأنه أخبر عن العالم العلوي وأتى به عن الله تعالى، أو أن الله تعالى رفعه على غيره من البشر، رفعه على غيره من البشر. الوجه الثالث أن العرب تدع الهمزة من النبي، وهو من أنبأت، ومن الخابية، وهي من خبأت، ومن البرية، وهي من برأ الله الخلق، ومن الذرية، وهي من ذرائهم، ومن الروية، وهي من روأت الأمر. فالشيخ رحمه الله تعالى يتكلم هنا عن كلمة النبي وما اشتق منها، ثم وردت: نحن النبيون، الأنبياء، النبيين، النبوءة. نافع قرأه بالهمز على الأصل. إذن قراءة سيدنا نافع رحمه الله تعالى بالهمز على الأصل، لأن أصل الكلمة في اللغة العربية بالهمز، لأنه مأخوذ من النبأ وهو الخبر، وأنكر ذلك قوم من النحاة. أبو عبيدة قال: الفصحى عدم الهمزة. ولكن الوجهان صحيحان، الوجهان صحيحان، فمن قرأ بالهمز فعلى الأصل، ومن قرأ بالإبدال فطلبا للخفة في النطق لأجل التخفيف. من قرأ بياء مشددة في المفرد وجمع السلامة وجمع التكسير، بياء مشددة في المفرد النبي، وفي جمع المذكر السالم النبيين والنبيون، وفي جمع التكسير بياء خفيفة الأنبياء، بياء خفيفة مفتوحة بعد الباء، وقرأ في المصدر بواو مشددة مفتوحة النبوة. فوجه ذلك أن الياء، وجه ذلك الياء والواو في هذه الكلمة أصلها الهمز. الياء والواو، الياء في النبي وفي النبوة، الواو أصلها الهمز، وأبدل الهمز للتخفيف، فيحتمل أن يكون واويا، يعني من نبأ ينبو بمعنى ارتفع، يعني تجدها أنت بالياء الأنبياء هنا بالياء، في المصدر النبوة بالواو. الحجة في ذلك أنه يحتمل أن يكون واويا من نبى ينبو، نبى ينبو بمعنى ارتفع، فالنبي مرتفع، مرتفع بالحق عن الخلق. وقرأ قالون بذلك في موضعي الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي وصلا لا وقف، يعني إذا وقف يهمز فإنه يبدل، مأخوذ من نبى ينبو، نبى ينبو في حالة الوصل، يقول للنبي ويقول أيضا بيوت النبي إلا في حالة الوصل، لأنه إذا همز على أصله. يعني بعض الناس قد يسأل لماذا قالون يهمز إذا وقف في موضعي الأحزاب وإذا إذا وقف يهمز وإذا وصل يبدل؟ لأنه الإجابة عن ذلك، لأنه إذا همز في الوصل على أصله اجتمع همزتان مكسورتان منفصلتان، ومذهبه تخفيف الأولى كما نعلم، فعدل عن التسهيل إلى البدل بعد الياء توصلا إلى الإدغام، وذلك طلبا للمبالغة في التخفيف. طيب، وجه تخصيص الوصل بالإبدال، يعني لماذا يبدل موصلا؟ لأن الوصل اجتمع فيه همزتان، واجتماع الهمزتين، الهمزتان ثقيلتان، فهو سبب للتخفيف. أما إذا وقف فتكون همزة واحدة ويعود إلى أصله بالهمز. قال الشيخ رحمه الله تعالى في توجيه قوله جل وعلا والصابئين، يقرأ وما شاكله بالهمز وتركه، بالهمز وتركه. الحجة لمن همز أنه مأخوذ من صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين، والحجة لمن لم يهمز أنه يكون أراد الهمز فلين وترك، أو يكون أخذه من صبا يصبو إذا مال، وبه سمي الصبي صبيا لأن قلبه يميل إلى كل لاعب لفراغه. قال رحمه الله تعالى فإن قيل فلما أجمع على همز الصابئين وترك الهمز في النبيين، فقل لأن من ترك الهمز في النبيين بقي خلفا أو خلفا وهو الياء، أبقى خلفا لها وهو الياء، ومن ترك الهمز في الصابئين لم يبق خلفا لأنه كتب في المصحف بغير الواو ولا الياء. الصابئين وردت في سورة وردت في البقرة وفي الحج بالنص، الصابئين بالبدل على البدلية. نعم، قرأها نافع رحمه الله تعالى والصابين بإبدال الهمزة ياء، والصابين للخفة، طلبا للخفة، نافع ومعه أبو جعفر المدني. باقي القراء العشرة قرأوا بالهمز الصابئين، فمن جعله من باب صبا، من باب صبا ناب البعير إذا طلع، ويقال أيضا صبأت النجوم إذا طلعت، فهذا حجة لمن همز من صبأ إذا طلع. ومن لم يهمز جعله من صبا يصبو، صبا إلى الشيء يصبو بمعنى مال إليه، وكذلك كلمة الصابئون بالواو. والمراد بالصابئين كما جاء في التفسير هم قوم بين النصارى والمجوس، وقيل أصل دينهم دين نوح، وقيل هم عبدت الملائكة وقيل عبدت الكواكب وغير ذلك من الأقوال. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى قال: الصابئين يقرأ وما شاكله بالهمز وتركه. ما شاكله نحو كلمة خاسئين الخاطئين إذا وقف عليها حمزة، إذا وقف عليها حمزة في أحد الأوجه يقرأها كذلك. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، النصارى قرأها بالإمالة أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر وورش رحمه الله تعالى له التقليل بين بين. قوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أبو جعفر قرأه بالإخفاء، إخفاء التنوين عند الخاء، لأن الخاء عند أبي جعفر حلقية مخرجا لسانية صفة، أعطاها الإخفاء لأنها لما اقتربت من القاف من مخرج القاف والكاف حروف اللسان أعطاها صفة القاف والكاف وهي الإخفاء. فالخاء والغين عند أبي جعفر حلقيان مخرجا لسانيان صفة. قالوا: أتتخذنا هزؤا، وأيضا كلمة كفؤا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يقرأ هزؤا وكفؤا بالضم والهمز، وكذلك جزءا بإسكان الزاي والهمز. الحجة في ذلك، يعني الحجة لمن قرأ بالهمز، اتباع الخط أي اتباع رسم المصحف، لأن الهمزة مرسومة في المصحف الشريف. حجة من همز أنه اتبع رسم المصحف، لأن هزؤا وكفؤا في المصحف مكتوبان بالواو وجزءا بغير واو، فاتبعوا في القراءة تأدية الخط. وقرأ حمزة ذلك كله مسكنا مخففا، ووقف على هزؤا وكفؤا بالواو، يعني يقول هزا كفا وهزوى وكفوى، إذا وقف بالواو يقول هزوى كفوى في الإبداء. ووقف على جزءا بغير واو ليجتمع له بذلك الإشراك بين الحرف إذا كان الجزء والهمز سيان، أو الجزء والهز سيان، الجزء والهزء سيان، ويتبع الخط في الوقف عليها، يعني يقول جزا في الوقف عليها جزا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي جزءا أربع لغات، جزء بالضم والهمز، جزء هذا لم يرد في المتواتر، وجزء بالإسكان والهمز، وجزء بالإسكان والواو، وجزء بضم الزاي، جزء بضم الزاي والواو من غير همز، وهو رديء، أي ليس في كلامهم، ليس في كلامهم اسم آخره واو قبلها حركة إلا أرغبوا، وهذا شاذ. فإن كان أراد أن أصل الواو فيه الهمز جاز، وقرأ عاصم ذلك كله في رواية أبي بكر بالهمز والتثقيل، ولم يلتفت إلى اختلاف صورهن في الخط، لأن فيه ما قد أثبت في موضع وحذف من نظيره لغير ما علة، نحو لأعذبنه أو لأذبحنه، كتب الأول بغير ألف والثاني بزيادة ألف ولفظهما واحد، فحمله على هذا وروى عنه حفص جزء بإسكان الزاي مهموزا، وكذلك هزوى وكفوى بالواو من غير همز اتباعا للسواد. نفصل هذا الكلام بارك الله فيه. الشيخ رحمه الله يتكلم عن هزؤا حيث جاءت، وردت هزؤا في سورة البقرة والمائدة والكهف والانبياء والفرقان ولقمان والجاثية، وكلمة كفؤا وردت في سورة الإخلاص. كفؤا، حفص رحمه الله تعالى يقرأ بالإبدال في الكل، يقول هزوا كفوا في الحالين وقفا ووصما. طيب، حجة حفص، حفص رحمه الله تعالى كما نعلم غالب قراءته الجمع بين اللغات، الجمع بين اللغات قراءة حفص. فهنا حفص رحمه الله تعالى قرأ هزوا، هزوا وكفوا، فقرأ بالإبدال. لماذا أبدل؟ لأن عنده هنا اجتماع ضمتين، هزوا اجتماع ضمتين ثقيل، فلذلك أبدل فقرأ هزوا ولم يهمس. طيب، أبو جعفر هذه قراءة، قراءة حفص منفردا هزوا. القراءة الثانية أبو جعفر حذف الهمزة وشدد الزاي من كلمة جزء، يقول جزء، ولعل أبي جعفر المادة عنده في كلمة جزءا تختلف عن باقي القراء، فالقراء الذين قرأوا جزءا هذا مأخوذ من الجزء بمعنى النصيب أو شبر الشيء، جزء الشيء. إنما عند أبي جعفر جزء مأخوذ من جززة، من مادة جززة بمعنى قطعا. حمزة رحمه الله تعالى قرأ بالسكون هزءا قال، إذا وصل هزءا قال، وهزءا وكفءا في السواكن فصلة، وكذلك كفء ولم يكن له كفءا أحد. فحمزة رحمه الله تعالى اتبع الخط في التخفيف وقفا، فقرأ هزا وكفا، هذا وجه هزا وكفا. ويجوز له أيضا وجه آخر أن تقول هزوا وكفوا بالإبدال، تبدل الهمزة واوا لحمزة، والوجهان صحيحان مأخوذ بهما وعليهما إجماع القراء. الشيخ رحمه الله تعالى نلاحظ أنه تكلم عن كلمة لأعذبنه وأيضا لأذبحنه في سورة النمل. إذا نظرنا إلى كلمة لأعذبنه في سورة النمل نجد أن الهمزة مضمومة وبعدها العين مباشرة، لأعذبنه. وأما الكلمة الثانية أو لأذبحنه نجد أنها مرسومة في المصحف الشريف همزة وبعد الهمزة ألف عليها صفر مستطيل، هذه الألف من زوائد الرسم. طيب، الشيخ رحمه الله هنا قال رسم المصحف فيه ما أثبت في موضع وحذف من نظيره لغير ما علة، لغير ما علة أي في نظر الشيخ، يعني هذا في نظره وفي رأيه. وضرب مثالا بالآية الكريمة لأعذبنه، قال هذه الكلمة مرسومة في المصحف الشريف همزة مضمومة وبعدها عين وبعدها أو لأذبحنه، مرسومة همزة وبعد الهمزة ألف، فقال هذه الألف، هذه الألف مرسومة لغير ما علة. قال كتب الأول بغير ألف أي لأعذبنه، والثاني بزيادة ألف، ولفظهما واحد. ولكن إذا دققنا النظر، إذا دققنا النظر بارك الله فيكم، وأريدكم أن تركزوا في هذه المسألة لأنها مهمة، إذا دققنا النظر نجد أن لفظهما ليس واحد. كلمة لأعذبنه، ما الفرق بينها وبين لأذبحنه؟ في الهمزتين. لأعذبنه الهمزة مضمومة، أحسنت. وكلمة لأذبحنه الهمزة مفتوحة، أحسنت. طيب، لأذبحنه هذه الكلمة هي التي كتبت الألف فيها بعد الهمزة، لماذا؟ بعض الباحثين قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الفتحة والكسرة والضمة الحركات لم تكن قد ظهرت، فكتاب الوحي، كتاب المصحف، الكتاب الذين كتبوا المصاحف الشريفة نظروا إلى أن كلمة لأذبحنه الهمزة مفتوحة، فأرادوا أن ينبهوا إلى هذه الفتحة بالألف التي بعدها، فكأنها جعلت علامة بدلا من الفتحة، لأن الفتحة لم تكن قد ظهرت بعد، يؤيد ذلك أن الهمزة مفتوحة قبلها. أما كلمة لأعذبنه الهمزة مضمومة، فلا حاجة إلى كتابة الألف بعدها. هذا قول لبعض الباحثين، وهو قول معتبر، نعم، وهو أولى من قول الشيخ ما أثبت في موضع وحذف من نظيره لغير ما علة، وأيضا قوله كتب الأول بغير ألف والثاني بزيادة ألف ولفظهما واحد، ولكن في الحقيقة لفظهما ليس واحدا، فالأولى الهمزة مضمومة لأعذبنه، والثانية الهمزة مفتوحة. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى بيان كلمة خلافية أخرى، قول الله تعالى من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون، وأيضا إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، وأيضا أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، وقوله تعالى وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. هذه المواضع الأربعة فيها قراءتان بالخطاب وبالغيب، أي بالياء، بالتاء وبالياء، يقرأ بياء الغيب ويقرأ أيضا بتاء الخطاب. قبل أن نذهب إلى ذلك نشير بارك الله فيكم إلى أن كلمة كفؤا وهزؤا كما قلنا فيها لغتان، منهم من ضم وقرأ كفؤا وهزؤا، ومنهم من سكن كفؤا وهزؤا، وهي على وزن فعلا، فمن سكن فللخفة ومن ضم فعلى الأصل. وكذلك وقع الخلاف في عين كلمات معينة في القرآن الكريم، نحو كلمة القدس وقع فيها خلاف بين الضم والسكون، القدس القدس، من قرأ بسكون الدال؟ القدس، ابن كثير طلبا للخفة، والباقون قرأوا بالضم على الأصل القدس. كذلك كلمة خطوات وقع فيها خلاف، منهم من سكن ومنهم من ضم. أيضا كلمة اليسر والعسر، الجمهور بالتسكين للخفة، وأبو جعفر بالضم على الأصل اليسر والعسر. أيضا كلمة جزءا وكلمة الأكل والرعب، وكلمة رسلنا ورسلهم ورسلكم، وكلمة السحت والأذن وقربة وجرف وسبلنا وعقبة ونكرة ورحمة وشغلة ونكر وعربة وخشب وفسحقا، أيضا ثلثي الليل، وأيضا عذرا وندرا. فهذا كله سيأتي بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. الضم من سكن طلبا للخفة، ومن ضم فعل الأصل، أي في هذه الكلمات كلها، نعم. أما قول الشيخ رحمه الله تعالى من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون، ثم ذكر بعد ذلك الآيات التالية التي وقع فيها الخلاف بين الخطاب والغيبة. فالموضع الأول وما الله بغافل عما تعملون، قال رحمه الله تعالى القراءة بالتاء أكثر مخاطبة لهم، ثم قلوبكم ثم قصد ليكون الكلام على نسق واحد وعلى سنن واحد، وما الله بغافل عما تعملون. وابن كثير قرأ بالياء وما الله بغافل عما يعملون. فالحجة لمن قرأ بالتاء أنه أراد وما الله بغافل عما تعملون أنتم، أي أيها المخاطبون أنتم وهم. ثم قال رحمه الله تعالى وفي هذا رد اللفظ على اللفظ أحسن، يعني الخطاب بعد الخطاب. والحجة لمن قرأ بالياء أن العرب ترجع من المخاطبة إلى الغيبة، فقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، حتى إذا كنتم أي أنتم بالخطاب، وجرينا كان القياس بكم، ولكن جاءت الآية الكريمة وجرينا بهم، فهذا التفات، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، فالعرب ترجع من المخاطبة إلى الغيبة، هذا التفات. ثم قال رحمه الله تعالى والياء والتاء في الثالث، يعني في قوله تعالى أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال الياء والتاء في هذا الموضع قريبتان، والاختيار الياء من ربهم أي بضمير الغيبة، أما الموضع الرابع ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، وعند أبي عمرو عما يعملون، فقراءتان. فمن قرأ من ربك قرأ تعملون أي خطاب، ليكون من قرأ بالخطاب عما تعملون فراعى الخطاب في قوله تعالى من ربك، فليكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر الخلاف في الآية الكريمة وما الله بغافل عما تعملون بعدها أفتطمعون. ابن كثير قرأ بالغيب. طيب السؤال هنا ما توجيه قراءة ابن كثير وما الله بغافل عما يعملون؟ إذا أتى قراءة أو إذا أتت قراءة القرآن الكريم فيها خطاب وغيبة، فانظر إلى الآية السابقة أو الكلام السابق، وانظر إلى فيه ما فيه من ضمير غيبة لكي تحمله عليه. فإذا نظرنا قبل هذه الآية فذبحوها وما كادوا يفعلون، يفعلون بالياء، وأيضا وهم يعلمون، فكذلك جاءت الآية وما الله بغافل عما يعملون ليناسب الغيبة قبلها، هذا احتمال. هناك احتمال آخر، الاحتمال الآخر أن يكون الخطاب والكلام مع بني إسرائيل، ويكون هذا التفات إذا خرج من الخطاب في قوله تعالى ثم قست قلوبكم، قلوبكم بضمير الخطاب المخاطب، يكون التفات من الخطاب في قوله تعالى قست قلوبكم إلى الغيبة في قوله تعالى عما يعملون. طيب ما الحكمة من هذا الالتفات؟ الحكمة أنه أعرض عن مخاطبتهم وأبرزهم في صورة من لا يقبل عليهم بالخطاب وجعلهم كالغائبين عنه، لأن مخاطبة الشخص ومواجهته بالكلام إقبال عليه من المخاطب وتأنيس له، فقطع عنهم مواجهته لهم بالخطاب، سبب ذلك كثرة ما صدر عنهم من المخالفات. إذن هذا توجيه آخر، أن الخطاب كله مع بني إسرائيل حين أمروا بذبح البقرة، فجاءت الآية الكريمة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهذا كله خطاب. وفي الآية التفات من الخطاب قلوبكم إلى الغربة وما الله بغافل عما يعملون للحجة التي ذكرناها. أما من قرأ بالتاء وما الله بغافل عما تعملون فلمناسبة الخطاب قولها في قبلها في قول الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، فهذا بضمير الخطاب. وأيضا والله مخرج ما كنتم تكتمون بالخطاب. وأيضا قوله تعالى ويريكم آياته لعلكم تعقلون بالخطاب أيضا. وأيضا ثم قست قلوبكم، وأيضا بعدها أفتطمعون، فهذا كله بالخطاب. فحجة من قرأ وما الله بغافل عما تعملون الخطاب الذي ورد في هذه المواضع الأربعة، وحجة من قرأ بالياء ذكرناها، إما هي التفات وإما هي لمناسبة الآية فذبحوها وما كادوا يفعلون. نعم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأيضا قوله تعالى أمانيهم، وأيضا قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وأيضا قوله تعالى في سورة الحج في أمنيته فيها قراءتان تخفيف الياء مع إسكان الياء، تخفيف الياء مع إسكان الياء التالية لأبي جعفر وبكسر الهاء في أمانيهم، يعني أبو جعفر إذا خفف يقول أمانيهم. لماذا؟ لأنها بعد ياء ساكنة، بعد ياء ساكنة فيتعين الكسر، يقول أمانيهم. الأماني كما تعلمون جمع مفردها أمنية. كلمة أمنية ما وزنها؟ أمنية. من يعرف وزن كلمة أمنية؟ نعم، أمنية وزنها أفعولة. وزن كلمة أمنية اكتبوها بارك الله فيكم، وزن كلمة أمنية أفعولة. أفعولة فاء ساكنة بين ضمتين أفعولة، لأن أصل الكلمة أمنية، أصلها أمنية. أمنية نعم أفعولة. اجتمعت الياء والواو، اجتمعت الياء والواو، سبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء فصارت أمنية، صارت أمنية. هذا في الصرف ما الشيخ ابن مالك رحمه الله ذكره في بيت واحد، يقول إن يسكن السابق من واو ويا واتصل ومن عروض عليا فياء أبدلن الواو مضغمة. يعني في كلمة سيد مثلا أصلها سيود، كلمة ميت أصلها ميوت، فتبدل الواو ياء ثم تضغم فتقول ميت وسيد. كلمة أبي أصلها أبيون، تبدل الواو ياء ثم تضغم فتقول أبي تصغير أب. فنرجع إلى أصل الكلمة وبها نختم حتى لا نطيل عليكم الليلة. كلمة أماني وأمانيهم، أصل الكلمة الأماني جمع أمنية، والأمنية أفعولة. لما اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء ثم أضغمت الياء في الياء، وهي مأخوذة من منى إذا قدر، مأخوذة من منى إذا قدر، لأن المتمني يقدر في نفسه، يقدر في نفسه ويحرز الشيء الذي يتمناه. أو هي مأخوذة من تمنى إذا كذب. والقصة التي ذكرها بعض العلماء أن أعرابي قال لرجل كذاب في شيء حدث به: أهذا شيء رويته؟ أهذا شيء رويته أو تمنيته؟ رويته يعني عن غيرك، أو تمنيته يعني كذبا، بمعنى اختلقته. وسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال: ما تمنيت ولا تغنيت منذ أسلمت. يبقى إذن أماني إما من منى بمعنى قدر، لأن المتمني يقدر في نفسه، وإما من تمنى بمعنى كذب، وهناك احتمال ثالث أن تكون من تمنى إذا تلا. قال الله تعالى: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. تمنى بمعنى تلا وقرأ القرآن الكريم أو تلا كتاب الله. والشاعر يقول: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. فهذا الشاعر سيدنا كعب بن مالك يرثي عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فجمع كلمة كما قلنا أماني جمع أمنية، والجمع بالتشديد أماني وزنه أفاعيل. أماني بالتشديد وزنه أفاعيل. أما عند أبي جعفر أماني بالتخفيف فوزنه أفاعل. إذن ما الفرق بين القراءتين، بين قراءة الجمهور وقراءة أبي جعفر أماني وعند أبي جعفر أماني؟ عند أبي جعفر مخففة وزنها أفاعل، عند الجمهور أماني بالتشديد وزنها أفاعيل. اكتبوا ذلك بارك الله فيك، اكتبوا ذلك. نعم، عند الجمهور أماني وزنها أفاعيل، أما أبو جعفر أماني وزنها أفاعل. أيهما الأصل، التشديد أم التخفيف؟ الأصل هو التشديد، لأن الياء الأولى في الجمع هي الواو التي كانت في المفرد وانقلبت الياء عنه عن الواو. فوجه قراءة أبي جعفر أنه جمعه على أفاعل ولم يعتد بحرف المد الذي كان في المفرد. نعم. يعني وهذا ورد في لغة العرب، هذا ورد في لغة العرب. يعني كلمة مثلا أغاني، يقول أغاني وأغاني، وكلمة أيضا مفاتيح ومفاتح قريبا منها. نعم. والباقون قرأوا بالتشديد وإظهار الإعراب، ونكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وواصل في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.